أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. القسم الثاني في الملتقط من الحيوان، والنظر في المأخوذ والآخذ والحكم. أما الأول وهو النظر في المأخوذ، فهو كل حيوان مملوك ضائع أخذ ولا يد عليه ويسمى ضالة. طبعا عندما يقول مملوك، كل حيوان مملوك، إنما قال المملوك لإخراج ما لا يملكه المسلم كالخنزير مثلا وغيره من المحرمات من الحيوانات، لأنه لا يملكها المسلم. قال وأخذه في صورة الجواز مكروه إلا بحيث يتحقق التلف، فإنه طلق. إذا عرفت أنه يتلف بعدم أخذك لهذا الحيوان الضال، فإنه يتعرض للتلف، فحينئذ ترتفع كراهة الأخذ. قال والإشهاد مستحب، بخلاف ما عند أبناء العامة، حيث أنهم قالوا بوجوب الإشهاد. أما نحن نذهب أهل البيت سلام الله تعالى عليهم أجمعين، فإنه يستحب الإشهاد. لكن في ماذا؟ قال لما لا يؤمن تجدده على الملتقط، ولنفي التهمة، أي حتى ينفي التهمة عن نفسه. فالبعير لا يؤخذ إذا وجد فيك لئن وما، إذا وجدت بعيرا في الصحراء لكن وجدت عنده الكلى والماء، الكلى العلف ما يعتلف به والماء، فهذه قرينة على أنه ليس ضالا، ليس ضالا، وإنما قد أن صاحبه تركه وسوف يأتي إليه، أو كان صحيحا لقوله صلى الله عليه وآله خفه حذاؤه وكرشه سقاؤه ولا تهجه إذا وجدته في كلأ وماء، أو وجدته صحيحا فلا تأخذه، فلو أخذه ضمنه ولا يبرأ لو أرسله، يعني ولا يبرأ من الضمان لو أرسله، لا أخذه ثم أرسله فلا يبرأ من الضمان، ويبرأ لو سلمه إلى صاحبه، ولو فقده سلمه إلى الحاكم. الضمير هنا فقده يعود على من؟ على صاحب الجمال. سلمه إلى الحاكم، والها هنا من الضمائر المنفصلة ويكون في محل نصب على المفعولية، لأنه يعود على مالك، أي لو وجد الآخذ مالك الجمل، شوف مالك الجمل سلمه إلى الحاكم، أي الحاكم الشرعي، لأنه منصوب للمصالح. فإن كان له حمى الحاكم الشرعي قال أرسله فيه، أرسله فيه يعني الحاكم الشرعي أرسله إلى الحمى، وإلا باعه وحفظ ثمنه لصاحبه. وكذا حكم الدابة كالفرس مثلا. وفي البقرة والحمار تردد أظهره المساواة، لأن ذلك فهم من فحوى المنع من أخذ البعير. التوضيح يقول فإنهما يمنعان أنفسهما وسلامتهما مضمونة، أما لو ترك البعير، لو ترك البعير من جهد في غير كلاء وماء جاز أخذه، أي لو ترك الحيوان لأجل تعبه وعطبه لمرض أو كسر مثلا، وترك بغير كلاء وماء جاز أخذه لأنه كالتالف ويملكه الآخذ، ولا ضمان لأنه كالمباح. وكذا حكم الدابة والبقرة والحمار إذا ترك أو إذا ترك من جهد في غير كلاء وماء. والشاة إن وجدت في الفلات أو الفلات أخذها الواجد، لأنها لا تمتنع من صغير السباع، فهي معرضة للتلف. والآخذ بالخيار إن شاء ملكها ويضمن على تردد، وإن شاء احتسبها احتبسها أمانة في يده لصاحبها ولا ضمان، وإن شاء دفعها إلى الحاكم ليحفظها أو يبيعها ويوصل ثمنها إلى المالك. وفي حكمها كل ما لا يمتنع من صغير السباع كأطفال الإبل، يعني صغار الإبل، فيكون في حكم الشياط لأنها لا تمنع نفسها عن السباع، والبقر والخيل والحمير على تردد، التردد احتمال الضمان فيها. ولا تؤخذ الغزلان واليحامير إذا ملك ثم ظل. اليحامير جمع شنو؟ جمع اليحمور جمع الحمار الوحشي، يعني التفاتا إلى عصمة مال المسلم، ولأنهما يمتنعان عن السباع بسرعة العدو. ولو وجد الضوال في العمران، في العمران في الحضر يعني في موضع المساكن التي لا يخاف عليها من السباع إذا وجدت فيها، قال ولو وجد الضوال في العمران لم يحل أخذها، ممتنعة كانت كالإبل أو لم تكن كالصغير من الإبل. ولو أخذها يعني ما علم الجواز بأخذها، أخذها كان بالخيار بين إمساكها لصاحبها أمانة وعليه نفقتها من غير رجوع بها، وبين دفعها إلى الحاكم. ولو لم يجد حاكما أنفق ورجع بالنفقة. وإن كان شاة حبسها 3 أيام فإن لم يأتي صاحبها باعها الواجد وتصدق بثمنها. ويجوز التخاط كلب الصيد، ويلزم تعريفه سنة ثم ينتفع به إذا شاء، ويضمن قيمته لو ظهر صاحبه. الثاني في الواجد، ويصح أخذ الضالة لكل عاقل بالغ، أما الصبي والمجنون فقطع الشيخ فيهما بالجواز لأنه اكتساب، وينتزع ذلك الولي ويتولى التعريف عنهما سنة، فإن لم يأتي مالك فإن كان الغبطة في تمليكه وتضمينه إياها فعل، وإلا أبقاها أمانة. وفي العبد تردد أشباه الجواز، لأن له أهلية الحفظ، وهل يشترط الإسلام؟ الأشبه لا، وأولى منه بعدم الاشتراط العدالة. الثالث في الأحكام، وهي مسائل: الأولى، إذا لم يجد الآخذ سلطانا ينفق على الضالة أنفق من نفسه ورجع به، وقيل، طبعا هذا القول لابن إدريس، وقيل لا يرجع لأن عليه الحفظ وهو لا يتم إلا بالإنفاق، والوجه الرجوع دفعا لتوجه الضرر بالالتقاط. الثالثة أو الثانية، إذا كان للقطة نفع كالظهر واللبن والخدمة، قال في النهاية كان بإزاء ما أنفق، وقيل، وهذا القول اختاره المصنف ومن تأخر عنه، وقيل ينظر في النفقة وقيمة المنفعة ويتقاصان، وهو أشبه، أي أشبه بوصول المذهب وقواعده. المسألة الثالثة، لا تضمن الضالة بعد الحول إلا مع قصد التملك، ولو قصد حفظها لم يضمن إلا مع التفريط أو التعدي. لماذا؟ لأن حينئذ تكون أمانة. ولو قصد التملك ثم نوى الاحتفاظ لم يزل الضمان، الضمان يكون باقيا على ما هو عليه. ولو قصد الحفظ ثم نوى التملك لزم الضمان. المسألة الرابعة، قال الشيخ: إذا وجد مملوكا بالغا أو مراهقا لم يؤخذ، وكان كالضالة الممتنعة، ولو كان صغيرا جاز أخذه، وهذا حسن لأنه مال معرض للتلف. المسألة الخامسة، من وجد عبده في غير مصره، في غير بلده يعني، فأحضر من شهد على شهوده بصفته لم يدفع إليه لاحتمال التساوي في الأوصاف، ويكلف إحضار الشهود ليشهدوا بالعين، ولو تعذر إحضارهم لم يجب حمل العبد إلى بلدهم ولا بيعه على من يحمله، ولو رأى الحاكم ذلك صلاحا جاز، ولو تلف قبل الوصول أو بعده ولم يثبت دعواه ضمن المدعي قيمة العبد وأجرته. القسم الثالث في اللقطة، وهو يعتمد على بيان أمور ثلاثة. الأمر الأول في لقطة المال، اللقطة كل مال ضائع أخذ ولا يد عليه، فما كان دون الدرهم جاز أخذه والانتفاع به، هذا إذا كان أقل من الدرهم جاز أخذه والانتفاع به بغير تعريف، وما كان أزيد من ذلك فإن وجد في الحرم قيل يحرم، وهذا قول الأكثر، يحرم أخذ لقطة الحرم، قيل يحرم أخذه، وقيل يكره وهو أشبه، وهذا هو رأي الشهيد الأول والشهيد الثاني وابن إدريس أيضا. ولا يحل إلا مع نية الإنشاد، ويجب تعريفها حولا هذه اللقطة التي هي أكثر من الدرهم، يجب على من أخذها ووجدها أن يعرفها حولا كاملا سنة كاملة، يسأل. فإن جاء صاحبها بعد السنة بعد الحول وإلا تصدق بها أو استبقاها أمانة وليس له تملكها، ولو تصدق بها بعد الحول فكره المالك، ظهر لها مالك فأخبره الواجد قال إني وجدت كذا يعود إليك كما تقول ولكني تصدقت، فقال أنا لا أقبل بثواب الصدقة، فينتقل ثواب الصدقة للمتصدق ويضمن هذا ماذا لصاحبها. ولو تصدق بها بعد الحول فكره المالك، في قولان أرجحهما أنه لا يضمن، هذا قول ثاني قول بالضمان، القول الثاني أرجحهما أنه لا يضمن لأنها أمانة وقد دفعها دفعا مشروعا. وإن وجدها في غير الحرم عرفها حولا إن كانت مما يبقى كالثياب والأمتعة والأثمان، ثم هو مخير بين تملكها وعليه ضمانها. هذه لقطت غير الحرم، لقطت غير الحرم. إذا كان مما يبقى كالثياب والأمتعة والأثمان، قال ثم هو مخير بين تملكها وعليه ضمانها، أي بعد الحول طبعا بعد أن يعرف حولا، وبين الصدقة بها عن مالكها، ولو حضر المالك فكره الصدقة لزم الملتقط ضمانها إما مثلا وإما قيمة. إذا كانت مثلية يضمنها مثلية، وإن كانت قيمة فيضمن القيمة. وبين إبقائها في يد الملتقط أمانة لمالكها من غير ضمان. ولو كانت مما لا يبقى كالطعام قومه على نفسه وانتفع به، وإن شاء دفعه إلى الحاكم ولا ضمان. ولو كان بقاؤها يفتقر إلى العلاج كالرطب المفتقر إلى التجفيف، يرفع خبرها إلى الحاكم، هذا الملتقط ترفع خبرها إلى الحاكم ليبيع بعضها وينفق في إصلاح الباقي، وإن رأى الحاكم الحظ في بيعه وتعريف ثمنه جاز. وفي جواز التقاط النعلين والإداوة والصوت. الإداوة هي إناء يتطهر به يسمى إداوة، إيه يعني. قال والصوت خلاف أظهره الجواز مع كراهية. وكذا العصا والشباب، الشباب خشبة محللة الطرف وتدخل في عروة الجوابقين لتجمع بينهما عند حملها على البعير، يخلوا مني مرحلة ومني مرحلة. والجوالقين مثنى مفرده جوالق، وهو العدل المعمول من الصوف أو الشعر أو القطر، وهو فارسي محرب أصله جولاق. زين. قال والحبل والوتد والعقال، والعقال وما يشد به قائمة البعير، وأشباهه من الآلات التي يعظم نفعها وتصغر قيمتها. فنحن على كراهة طبعا، ويكره أخذ اللقطة مطلقا خصوصا للفاسق، ويتأكد فيه مع العسر ويستحب الإشهاد عليها. مسائل خمس: الأولى ما يوجد في المفاوز، يعني الهضاب والتلاء والجبال والأودية تسمى مفاوز، أو في خريبة قد هلك أهلها فهو لواجده ينتفع به بلا تعريف، وكذا ما يجده مدفونا في أرض لا مالك لها، ولو كان لها مالك أو بائع عرفه، فإن عرفه فهو أحق به وإلا فهو لواجده. وكذا لو وجده في جوف دابة ولم يعرفه البائع، أما لو وجده في جوف سمكة فهو لواجده، طبعا لأن إنما ملكت بالحياز والمحيز إنما قصد تملكها خاصة لعلم علمه بما في بطنها، فلم يتوجه قصده إليه بناء على أن المباحات إنما تملك بالنية والحيازة معا. فمن هنا قال فهو لواجده، وجده في بطن السمكة. الثانية من أودعه لص مالا وهو يعلم أنه ليس للمودع لم يرده عليه مسلما كان أو كافرا، فإن عرف مالكه دفعه إليه وإلا كان حكمه حكم لقطا. الثالثة من وجد في داره أو في صندوقه مالا ولا يعرفه، وتقدر تقول من وجد في داره أو في صندوقه مالا ولا يعرفه، تبصيرتين صحيح. وجد أو وجد في داره، وجد في صندوقه لكن صاحب الصندوق لا يعرف هذا لمن مثلا، أو تقول وجد هو صاحب الصندوق هو الذي وجد مثلا. فإن كان بداخل الدار غيره أو يتصرف الصندوق سواه فهو لقط، وإلا فهو له، وإلا فهو له. المسألة الرابعة لا تملك اللقطة قبل الحول ولو نوى ذلك، ولا بعد الحول ما لم يقصد التملك. وقيل وهذا القول ابن انتيس يملكها بعد التعريف حولا وإن لم يقصد وهو بعيد. الخامسة قال الشيخ رحمه الله اللقطة تضمن بمطالبة المالك لا بنية التملك، وهو بعيد لأن المطالبة تترتب على الاستحقاق. الأمر الثاني في الملتقط وله، وهو من له أهلية الاكتساب أو الاحتفاظ، فلو التقط الصبي جاز ويتولى الولي التعريف عنه، وكذا المجنون، وكذا يصح الالتقاط من الكافر لأن له أهلية الاكتساب. وفي أخذ لقطة الحرم لهؤلاء يعني الصبي والمجنون والكافر تردد ينشأ من كونهم ليسوا أهلا للاستئمان، والعبد وللعبد أخذ كل واحد من اللقطتين. طبعا المراد بالعبد هنا الغير القن، أما بالنسبة للقن لا يجوز له. والمراد باللقطتين لقطة الحرم ولقطة الحل. وفي رواية أبي خديجة عن أبي عبد الله عليه السلام لا يعرض لها المملوك، واختار الشيخ الجواز وهو أشبه لأن له أهلية الاستئمان والاكتساب، وكذا المدبر وأم الولد، والجواز أظهر في طرف المكاتب لأن له أهلية التملك. الأمر الثالث في الأحكام وهي مسائل، الأولى ليس التوالي شرطا في التعريف، فلو فرق جاز، وإيقاعه عند اجتماع الناس وبروزهم كالغدوات الصبح يعني والعشيات المغرب، وكيفيته أن يقول من باع له ذهب أو فضة أو ثوب أو ما شاكل ذلك من الألفاظ، ولو أوغل في الإبهام كان أحوط كأن يقول من باع له مال أو شيء، فإنه أبعد أن يدخل عليه أو يدخل عليه بالتخمين. ويقول لضايع لي 10 دنانير جديدة كذا، يجي واحد يقول فهي لي أنا، لا بيصير من باع، من باع له مال ايه يأتي بالوصف ايه، وأن تبهم في تعريفه، من له مال ضائع فهو عندي راس كم ما كم ايه عرف أخذه، كان يقول من ضاع له مال أو شيء، فإنه أبعد أن يدخل عليه بالتخمين. وزمان أيام المواسم والمجتمعات كالأعياد وأيام الجمعة، ومواضعه مواطن الاجتماع كالمشاهد وأبواب المساجد والجوامع والأسواق، ويكره داخل المساجد، ويجوز أن يعرف بنفسه وبمن يستنيبه أو يستأجره. المسألة الثانية، إذا دفع اللقطة إلى الحاكم فباعها، فإن وجد مالكها دفعها إليه، دفع الثمن إليه بدلا من دفعها إليه، لأنه ما يتصور دفعها بعد بيعها، وإلا رد على الملتقط لأن له ولاية الصدقة أو التملك. الثالثة، قيل لا يجب التعريف، وهذا قول الشيخ المبسوط الشيخ الطوسي، لا يجب التعريف إلا مع نية التملك، وفيه إشكال ينشأ من خفاء حالها عن المالك، ولا يجوز تملكها إلا بعد التعريف ولو بقيت في يده أحوالا، وهي أمانة في يد الملتقط في مدة الحول لا يضمنها إلا بالتفريط أو التعدي، فتلفها من المالك وزيادتها له متصلة، يعني سواء كانت زيادة متصلة كنمو الشجر مثلا أو منفصلة، وبعد التعريف يضمن إنما التملك، والمنفصلة كولادة الشاب مثلا، وبعد التعريف يضمن إنما التملك ولا يضمن إنما الأمانة. ولو نوى التملك فجاء المالك لم يكن له الانتزاع وطالب بالمثل أو القيمة إن لم تكن مثلية، ولو رد الملتقط العين جاز وله النماء المنفصل بعد التعريف يعني، ولو عابت بعد التملك فأراد ردها مع الأرش جاز، وفيه إشكال لأن الحق تعلق بغير العين وهو العوض عنها، تعلق بغير العين فلم يلزمه أخذها معيبتان. المسألة الرابعة، إذا التقط العبد ولم يعلم المولى فعرف حولا، أي العبد عرف ذلك حولا ثم أتلفها، تعلق الضمان برقبته، برقبة من؟ العبد، يتبع بذلك إذا أعتق كالقرض الفاسد. ولو علم المولى قبل التعريف ولم ينتزعها منه ضمن بتفريطه بالإهمال إذا لم يكن أمينا، وفيه تردد. ولو عرفها العبد ملكها المولى إن شاء وضمن، ولو نزعها المولى لزمه التعريف وله التملك بعد الحول أو الصدقة مع الضمان أو إبقاؤها أمانة. المسألة الخامسة، لا تدفع اللقطة إلا بالبينة، ولا يكفي الوصف لو وصف صفات لا يطلع عليها إلا المالك غالبا، مثل أن يصف وكاءها وعقاصها. صاحب المسالك يقول الوكاء هو الخيط الذي يربط بها، وعقاصها هو وعاؤها ووزنها ونقلها، فإن تبرع الملتقط بالتسليم لم يمنع، وإن امتنع لم يجبر. فرعان، الأول، لو ردها بالوصف، لو أن الملتقط ردها إلى صاحبها بالوصف ثم أقام آخر البينة بها انتزعها، أي انتزعها من الأول، فإن كانت تالفة كان له مطالبة الآخذ بالعوض لفساد القاض، وله مطالبة الملتقط لمكان الحيلولة. لكن لو طلب الملتقط رجع على الآخذ، فهو الأول الذي رجعوا إليه ما لم يكن اعترف له بالملك، ولو طالب الآخذ لم يرجع على الملتقط. الثاني، لو أقام واحد بينة بها فدفعت إليه ثم أقام آخر بينة بها أيضا، فإن لم يكن ترجيح أقرع بينهما، فإن خرجت للثاني انتزعت من الأول وسلمت إليه، يعني سلمت إلى الثاني. ولو تلفت لم يضمن الملتقط إن كان دفعها بحكم الحاكم، ولو كان دفعها باجتهاده ضمن. أما لو قامت البينة بعد الحول وتملك الملتقط ودفع العوض إلى الأول ضمن الملتقط للثاني على كل حال. لماذا؟ لأن الحق ثابت في ذمته، لم يتعين بالدفع إلى الأول، ورجع الملتقط على الأول لتحقق بطلان الحكم. هذا هو تمام الكلام في الجزء الأول من كتاب، في الجزء الثالث عفوا من كتاب شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام للمحقق الحلية والقاسم نجم الدين جعفر بن حسن. فإلى روحي وأرواح العلماء الماضين وأمواتكم وأمواتنا الفاتحة، صلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.